الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نقرأ رواية تبركا بذكرى يوم الغدير ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. روى الشيخ الكليني في الكافي بسند صحيح عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة والفضيل بن يسار وبكير بن أعيان ومحمد بن مسلم وبرير بن معاوية وأبي الجار، رواة الفضلاء زرارة والفضيل وبكير ومحمد بن مسلم كلهم يرون هذه الرواية. عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمر الله عز وجل رسوله بولاية علي أمر الله رسوله بولاية علي وأنزل عليه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وفرض ولاية أولي الأمر فلم يدروا ما هي، يعني الناس ما دروا ما هي ولاية الأمر، فأمر الله محمدا صلى الله عليه وآله أن يفسر لهم الولاية كما يفسر لهم الصلاة والزكاة والصوم والحج، فلما أتاه ذلك من الله ضاق بذلك صدر رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش ضاق صدره؟ وتخوف أن يرتدوا عن دينه وأن يكذبوه، يتهموا أنه يحب ابن عمه، وأن يكذبوه ويهربون من الدين يبتعدون عن الله. هذا يوجب الضيق لما لرسول الله صلى الله عليه والارتداد والكفر والابتعاد وتكذيب الله. فضاق صدره وراجع ربه عز وجل، فأوحى الله عز وجل إليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. تضمين. فصدع بأمر الله تعالى ذكره، فقام بولاية علي عليه السلام يوم غدير خم، فنادى الصلاة جامعة وأمر الناس أن يبلغ الشاهد الغائب. قال عمر بن أذينة: قالوا جميعا غير أبي الجارود. أيهم أبي الجارود؟ أبي الجارود محمد التأمل السنة، محمد بن مسلم وبكير. وكانت الفريضة تنزل بعد الفريضة الأخرى، وكانت الولاية آخر الفرائض، فأنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال أبو جعفر عليه السلام: يقول الله عز وجل: لا أنزل عليكم بعد هذه فريضة، قد أكملت لكم الفرائض. الكليني في الجزء الثاني صفحة 200 صفحة 12 و14، كتاب الحجة، باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة واحدا فواحد. رقم الحديث الرابع. نرجع إلى كلامنا بعدما تبين في عرض الأبحاث السابقة المحتملات، وانحسر البحث في قولين: إما أصالة الوجود وإما أصالة الماهية، فيقع الكلام في بيان الأدلة التي ذكروها أصحاب مدرسة الحكمة المتعالية لإثبات أصالة الوجود واعتبارية الماهية. وقد ذكر صدر المتألهين في كتاب المشاعر 8 أدلة لإثبات أصالة الوجود واعتبارية الماهية، ونقل كثيرا منها السبزواري في منظومته وبحثها. ولكن صدر المتألهين في كتاب الأسفار اقتصر على دليل واحد من الأدلة 8 التي في المشاعر، ويرى أن هذا الدليل هو أمتنها وأحكمها، فاقتصر عليه في بحثه في الأسفار. وتبعه على ذلك السيد العلامة في كتاب نهاية الحكمة، فاقتصر على دليل واحد لإثبات أصالة الوجود واعتبارية الماهية، خلافا لما في البداية فقد ذكر أكثر من دليل. وهنا الدليل الذي ذكره هنا ذكره أيضا في البداية. وقد أشار إلى هذا الدليل في الأسفار في الفصل الرابع من الأسفار. وهذا الدليل عنوانه أن الوجود أحق بالموجودية من غيره، وهذا الدليل خصوصيته أنه لا يعتمد على أصول موضوعية نحتاج إليها من الخارج، وإنما يعتمد على التأمل وتحليل حقيقة الماهية والوجود، ولا يحتاج إلى شيء آخر. وقد عبر عن هذا الدليل نعم في نهاية الحكمة بقوله: وإذا كان كل شيء إنما ينال الواقعية إذا حمل عليه الوجود واتصف به، فالوجود هو الذي يحاذي واقعية الأشياء، وأما الماهية، هذا نص عبارة سيد العلامة الذي يأتي بحثها الآن، وأما الماهية فإذا كانت مع الاتصاف بالوجود ذات واقعية ومع سلبه باطلة الذات، فهي في ذاتها غير أصيلة، وإنما تتأصل بعرض الوجود. كيف تتأصل؟ بعرض الوجود. وهذا البرهان أخذه من صدر المتألهين في كتاب المشاعر صفحة 10 و11. أقرأ عبارة صدر المتألهين: قال: إن حقيقة كل شيء في المشاعر، كتاب المشاعر 10 و11. نعم. إن حقيقة كل شيء هو وجوده الذي يترتب به عليه آثاره وأحكامه، فالوجود إذن أحق الأشياء بأن يكون ذا حقيقة، إذ غيره به يصير ذا حقيقة، إذ غيره به يصير ذا حقيقة، فهو حقيقة كل ذي حقيقة، ولا يحتاج هو في أن يكون ذا حقيقة إلى حقيقة أخرى، فهو بنفسه في الأعيان الوجود، وغيره عن الماهيات به في الأعيان لا بنفسها. واضح إن شاء الله؟ عبائر واضح قصد. وقال أيضا، نقرأ العبائر الآن شباب نبحثها، في الشواهد الربوبية، في أول الشواهد الربوبية صفحة 1، الوجود أحق الأشياء بالتحقق لأن غيره به يكون متحققا وكائنا في الأعيان أو في الأذهان، فهو الذي به ينال كل ذي حق حقيقته، فكيف يكون أمرا اعتباريا كما يقوله المحجوبون عن شهوده، لأنه يدعي أن هذه بالشهود حصلها بعد، فهؤلاء الذين يقولون باعتبارية الماهية محجوبون عن شهود. هذه شواهد الربوبية، شواهد. وهنا يمكن عرض هذا الدليل بعدة بيانات. البيان الأول، وهو ما يتضح من كلمات العلامة في البداية والنهاية، أنا أجيب بيانات لكي نفهم العبائر، ملزما أن بين اختلاف جوهري وحقيقي، إنما نذكر البيانات بلحاظ ما ذكرناه من العبائر وإسقاطها على العبائر. البيان الأول، ويعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى، إذا جئنا للماهية بالمعنى الأخص، إذ بحثنا في الماهية بالمعنى الأخص، إذا جئنا للماهيات وهي مثار الكثرات وما به الافتراق كالإنسان والشجر والبقار، فإن الماهيات من حيث هي هي ليست إلا هي، أي أننا إذا قصرنا النظر على ذاتها مع قطع النظر عن كل ما سواها لا نلحظ في مقام تقررها إلا ذاتها وذاتياتها، وفي هذه المرتبة إذا قطعنا النظر عن كل ما سوى الماهية، إذا قطعنا النظر عن كل ما سوى الإنسان، فلا يستحق حمل الوجود ولا العدم عليها، فهي في ذاتها لو فتشنا ذاتياتها لا نرى أن من ذاتياتها الوجود والتحقق والثبوت والواقعية، وليس من ذاتها العدم، فلو لاحظنا الماهية فإن الوجود والعدم خارجين عن ذاتها فهي في ذاتها متساوية النسبة تقع في حد الاستواء بين الوجود والعدم، لا بشرط من حيث الوجود والعدم، فيمكن أن تكون موجودة ويمكن أن تكون معدومة، بخلاف مثل الجوهرية في الإنسان والجسمية في الإنسان والحيوانية في الإنسان، فإننا إذا لاحظنا ماهية الإنسان نجد أنه في ذاته ليس هو لا بشرط من جهة كونه جوهر، بل هو جوهر بالضرورة. فلو قطعنا النظر عن كل ما عدا الإنسان فهو أيضا جوهر، وهو أيضا شنو؟ جسم، وهو أيضا حيوان. ولكننا إذا قطعنا النظر لا يمكننا أن نقول بأنه الإنسان وجود أو عدم، الإنسان موجود أو الإنسان معدوم. وإن شئت قلت بتعبير آخر ذكره الحكماء بأننا تارة نحمل الشيء على الموضوع بالحمل التحليلي، وتارة نحمل شيئا على شيء آخر بالحمل التركيبي، فعندنا سنخين من الحمل، الأول وهو الحمل التحليلي وهو ما يكون ثبوت المحمول من ذات الموضوع، لا نحتاج إلى شيء آخر وراء نفس الموضوع، يسون حمل تحليلي. فإذا جئنا للإنسان، حمل الإنسان على الإنسان، حمل الذات على الذات، وكذا حمل الذاتيات، كأقول الإنسان جسم، الإنسان جوهر، الإنسان حيوان، هذا لا يحتاج في الحمل إلى فرض شيء آخر، بل يكفي ذات الموضوع في ثبوت المحمول، ولا نحتاج إلى حيثية تقييدية. لا نحتاج إلى حيثية تقييدية أن يضم لحاظنا أن نلحظ الموضوع ونلحظ شيء زائد معه حتى نثبت بخلاف الحمل التركيبي الذي يكون المحمول لا يمكن فرض نظر الموضوع في ثبوته، لأنه أمر خارج عنه عارضا عليه، كأن أقول الإنسان قائم، فهل ثبوت القيام للإنسان يكفي في لحظات الإنسان، أو لا بد أن نلاحظ حيثية وراء الإنسانية وهي تلبسه وحلول القيام فيه؟ فلولا حلول القيام فيه لما قلنا أنه إنسان أو قائم، أنه قائم. والأول يعبر عنه في كلماتهم بالمحمول الذاتي، والثاني بالمحمول العرضي. وخصوصية المحمول الذاتي أنه ثبوته له بالضرورة، ويستحيل حمل نقيضه على الذات، فأقول الإنسان جوهر بالضرورة، ويحمي ويستحيل أن نفترض ونجوز حمل نقيضه عليه بأن نقول الإنسان ليس بجوهر، احتمال نقيضه محال. هذه خصوصية المحمول الذاتي بخلاف المحمول العرضي بالحمل التركيبي، فإنه لا يستحيل حمل نقيضه عليه، فأقول الإنسان قائم والإنسان ليس بقائم، الجسم أبيض والجسم أسود أو ليس بأبيض. فإذا كان محمول نسبته للذات نسبة ما يجوز حمل نقيضه عليه، نكتشف أن هذا المحمول ليس من ذاتيات الموضوع، وهو محمول عرضي نحتاج إلى فرض شيء آخر ليصح حمله عليه. قلت لك الآن واضح إن شاء الله. بخلاف المحمول الذات. هذه المقدمة الأولى. فضح البرهان إن شاء الله. المقدمة الثانية أننا إذا جئنا وأسقطنا هذا المطلب على الوجود والعدم، فقد عرفت أننا إذا اقتصرنا على الماهية فإنه الوجود والعدم ليس من ذاتياتهما، فالنسبة نسبة الله بشرطية، وإذا قطعنا النظر عما عداها لا يصح لنا أنه نقول الماهية موجودة أو الماهية معدومة، لأنها متساوية النسبة لهما، فلا تترجح من رتبة الاستواء يا شيخنا إلى أحد الطرفين إلا بمرج إلا بضميمة. فالوجود والعدم بالنسبة للماهية من المحمولات العرضية بالحمل التركيبي لا الحمل التحليلي. تضحت العبارة لأن عبارة الفلاسفة ولهذا نستخدم اصطلاحاتهم، أي أنهما خارجان عن حقيقة الماهية، وإلا لو كان الوجود تفت الكلام مأخوذا في ذاتها ومستخرجا من باطنها لاستحال حمل العدم عليه. يستحيل أن نقول الإنسان معدوم، مع أنه لا يستحيل حمل العدم على الإنسان بالاتفاق، ولهذا نقول الإنسان موجود والإنسان معدوم، زيد موجود زيد معدوم، البقر موجود البقر معدوم، ولازم أن يكون واجب الذات. لو كان ذاته حقيقته متقومة بالوجود لاستحال العدم عليه، وما استحال العدم عليه هو واجب الوجود، إذ لا نعني من واجب إلا من استحال فرض العدم عليه، فتكون الماهيات واجبات الوجود. بحثنا في الماهية الإمكانية. إذن الوجود حمله على الماهية بالحمل التركيبي وخصوصيته استحال تجويز النقيض، فيتبين من هاتين المقدمتين النتيجة أن الماهية لا تتصف بالوجود، ولكي يحمل الوجود عليها لا بد من فرض انضمام شيء آخر مصاحب لها، وإلا لو جردنا عن المصاحب ففي ذاتها ليست هي موجودة ولا هي مع، إذن لا بد أن تقيد بأمر لكي تكون موجودة. ولو لم تقيد بهذا الأمر ولاحظناها في حد ذاتها فلا تستحق حمل الموجودية عليها في ذاتها. وبناء على هذا لا يصح أن يقال عن الماهية أنها موجودة إلا بضم الوجود إليها، لأن نحن الآن بين الوجود والماهية. فإذا قلت الماهية المقيدة بالوجود أقول هي موجودة ويستحيل عليها العدم. صحيح تفسير ما طلع. نظير الجسم المقيد بالبياض أبيض ويستحيل عليه العدم حال تقيده بالبياض. المقيد بالبياض حمل الأبيضية بالضرورة ويستحيل عليه العدم. ومن هنا يقول السيد العلامة إذا كانت الماهية في حد الاستواء ولا يمكن أن تنتقل من طرف أحد الطرفين إلى الوجودية إلا بمصاحبة الوجود، إذن ثبت أن حمل الوجود على الماهية يحتاج إلى حيثية تقييدية وهو الوجود، فيقال الإنسان بقيد الوجود موجود، وإلا لولا هالقيد ما تقول أنه موجود. وهذا مساوق لاعتبارية الماهية، لأن لا نريد من الاعتباري إلا محتاج إلى حيثية تقييدية. وإذا كان ببركة ضمي وتقييد الماهية بالوجود اتصفت بالموجودية يتعين أنه الموجودية وصف للوجود، وإلا لو كان الوجود غير موجود كيف يكون ضم الإنسان إليه مصححا لحمل الموجودية؟ لو لم يكن البياض أبيضا كيف يكون ضم البياض للجسم مصححا لإثبات الأبيضية فتقول الجسم أبيض؟ فيثبت بهذا البيان أصالة الوجود، لأنه الحيثية أن الحمل دائما قلنا على الحيثية تقييد، واضح إن شاء الله بحسب المقدمات اتضحت المطالب. إذا أقول ألف مقيد بباء يثبت له جيم، يعني جيم ثابت إلى وين؟ حقيقة وبالذات إلى باء، وثبوته بالواسطة في العروض إلى ألف، فيثبت أن الماهية المقيدة بالوجود موجودة. خش كلام، هذا أمتن دليل واضح ليس عليه غبار، وينطلق من متبينيات يقبلها حتى القائل بأصالة، لأن القائلين بأصالة الماهية يؤمنون أن الماهية في حد ذات لم يخذ فيها الوجود ولا العدم. فيتبين من هذا البيان القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، إذ الاعتبار ما يحتاج إلى الحيثية التقييدية، وما لا يحتاج إلى الحيثية التقييدية هو عبارة عن الأصيل. وليس نكتة، التفت لهذا الإشكال، وليس نكتة بل إثبات أصالة الوجود هو أن هذا الدليل غاية ما يثبت اعتبارية الماهية، وحيث إنه يدور الأمر بين اعتبارية الماهية وأصالة غيره فيتعين أصالة الوجود، كما يوجد في بعض العبائر، أو أن غاية بالعكس بعضهم غاية ما يثبت هذا الدليل أصالة الوجود. وإذا ثبتت أصالة الوجود ما ثبتت بطلان أصالة الماهية إلا بدعوى أن الأصيل أحدهما، وإذا ثبت أن أحدهما أصيل ثبت الآخر اعتباري بالملازمة. هل هذا كلام صحيح؟ هذا كلام ليس بصحيح ولا فني، لأن هذا الدليل بوحده يثبت الأصالة للوجود واعتبارية الماهية، فإن ما يحتاج إلى الحيثية التقييدية هو الاعتباري، والآخر وهو الحيثية التقييدية هو الأصيل. الحيثية التقييدية هو الأصيل، أي الحيثية التقييدية هو الذي يثبت له المحمول بالذات، ويثبت المحمول للمقيد وهو نعم بل ذو الواسطة بالواسطة في العروض. والحيثية التقييدية كأن أقول الجسم المقيد بالبياض أبيض، هذا يثبت الدليل أن البياض أبيض، وأن الجسم بثبوت البياض إليه عن طريق المجاز في الاسم. ومن هنا يتضح كلام السيد العلامة في نهاية الحكمة وفي بداية الحكمة، ويتضح تعبيرات من التي قرأناها عندما شرحنا. الآن نقرأ مرة ثانية حتى نسقط العبائة. بل فنحن هم يقول السيد صحيح، نقول الماهي، نحن لا ندعي الآن أن تقولون بأصالة الماهية، نحن ننطلق من مطلب مسلم أن هناك واقعية، وهذه الواقعية تنعكس في الأذهان إلى وجود وإلى ماهية. فأنا أقول هذه الماهية موجودة وهذا الوجود موجود، أيهما يثبت له الموجودية أولا وبالذات ولآخر وبالعراض؟ عندنا ماهية معنى أخاص، عندنا وجود. انجي للماهية بالمعنى الأخاص الذي تدعون أنه تعلق بها جعل الجاعل، هل هذه الماهية في ذاتها يوجد الوجود أو لا يوجد الوجود؟ لا يوجد. إذا لم يوجد الوجود فلا يصح حمل الوجود عليها إلا بضم الوجود. ومجرد هذا سيأتي يعني تفصيل أكثر، الحيثية تعتقل بالذات المولى أو الجاعل إذا تعلق جعله بشيء هل يوجب انقلاب الذات عما هي عليه؟ فعندنا ما هي تقول تعال، عندنا ما هي وعندنا وجود، ما هو الذي تعلق به الجعل والحيثية التعليلية؟ يقول العلامة وصدر المتألهين إذا تدعون أنه تعلق الجعل، وإن كان سيأتي بعدين لكن الآن نسبق العلامة، إذا تعلق الجعل بالماهية هل الماهية انقلبت عن ذاتها أو ما انقلبت عن ذاتها؟ ذاتياتها هي ما زالت باقية وانقلبت، ما أحد يدعي الانقلاب في الذات صارت واجبة الوجود. إذا ما انقلبت حتى بعد تعلق الجعل بها حيث أن ذاتها ما انقلب لا يصح حمل الموجودية عليها، لأنها تبقى في ذاتها أنها ليست موجودة ولا معدومة، فما هو الذي أخرجها في مقام الحمل عن حد الاستواء؟ مو في مقام الوجود عن حد الاستواء، في مقام الحمل ما هو الذي أخرجها عن حد الاستواء؟
لأنه رجع البحث أنه نحن نبحث عن الماهية بما هي هي التي،
لا هم يقولون الماهية، هم بيهربون، هم يقولون الماهية تعلق بها جعل الجاعل، يقول احنا ما معكم، يقولون الماهية المجعولة، الماهية المنتسبة، هي الماهية المجعولة شنو حقيقتها؟
الماهية بقيد المجعولة أولا قد يقال لا يفك عنها الوجود، الماهية بقيدها ما هي المجعولة، ما هي الموجودة لا
ينفك
عنها الوجود.
هل الوجود شيء زائد أو في ذاتها؟ هذه نفس الحيثية التي جعلها الجاعل فيها، هي مو الذات لا تبطل، نفس هي حيثية الاكتساب والإضافة، هذه الوجود شنو أعطاها ما هو الشيء الذي أعطى الجاعل فيه الماهية حتى تصير موجودة مع أن ذاتها ليس بموجود؟ الحيثية ما تقلب الذات، هذا اللي يسمون أنتم انتساب الجاعل، هذا هو وجود، يعني جعل لها وجودها.
يعني فقط لدح محل النزاع، إذا كان هو الماهية بما هي هي إذا كان محل النزاع هي الماهية الموجودة،
ما هي المجعولة
موجودة المجعولة
مجعولة مو الموجودة، المجعولة ذات الحيثية التعليلية. هم يدعون، نحن ما ندري، نحن الآن لا نعلم أن الحيثية التعليلية تعلقت بماذا، هل تعلقت بماهية أو وجود. هم يقولون أن الجاعل جعل الماهية، هي الماهية من حيث هي تعلق بها، وبعد تعلق يقول فتارة تنظر إليها قبل تعلق الجعل، وتارة تنظر إليها بعد تعلق الجعل. إحنا ندعي أن الأصيل بعد تعلق الجعل. هجي له السيد العلامة يقول بعد المحقق السيد العلامة هو صدمة له، بعد تعلق الجعل هي الماهية هي المجعولة، وانقلبت عن ذاتها لما انقلبت، إذا ما انقلبت إذن هذه الماهية لا يصح حمل الموجود حتى بعد تعلق الجعل بها، إن حتى بعد تعلق الحيثية التعليلية بها ما انقلبت عن ذاتها، فلا نرى في ذاتها لا الوجود ولا العدم، فلا تستحق حمل الموجودية عليها. والبحث في هذا مهم جدا المطلب، البحث المنقح لأصالة الوجود عالم العروض والحمل، لا عالم التحقق والثبوت، لأننا في عالم الثبوت الكل يقول أن الواقعية تعلقت بها الحيثية التعليلية، بس إحنا قاعد ندعي، أنت تقول أن هاي الواقعية هي الوجود، أنا أقول الواقعية داخل الواقعية الماهية. ما هو الذي يحسم النزاع في إثبات مرحلة التحقق الخارجي؟ عالم الحمل، هاي جدا مطلب دقيق ومهم، عالم الحمل والعروض هو الذي يكشف عن عالم الاتصاف في الخارج. ومن هذا انطلق صدر المتألهين والعلامة أننا شنو، أن عندك واقعية في الخارج، والذهن يأتي يقول ما نقدر نحل المطلب، ما تعلق به جعل لجاعل، ولقنا مباشرة نقول ما هو الذي تعلق به الحيثية تحل المسألة، كما قلنا ما نقدر، لأن ما عندي طريق يثبت ابتداء أن نرجع إلى الجعل إلا جعل به الجعل الماهية أو الوجود. الذي يحدد الواقعية التي جعلها الجاعل بالحيثية التعليل هذا المجعول. ما هو المجعول؟ هذا المجعول الأصيل لو كان أصيلا يحمل عليه التقثبوت والوجود أولا وبالذات دون الحاجة إلى ضميمة. فعالم الذهن وعالم ذلي الحمل يكشف عن وعاء الاتصاف في الخارج، ونحن ننتقل من عالم الحمل إلى عالم خارج، فنرى أن هي الماهية التي تعلق بها الجعل انقلبت أو لم تنقلب، لا معنى للانقلاب ولا صار واجبة الذات، إذا ما انقلبت حتى بعد جعل الجعل نرى أنه تحتاج أنه في حمل الموجودية عليها إلى ضم الوجود. ولهذا الإنسان إنما يصح أن يحمل عليه الجسم والجوهر بالحمل الشائع إذا تعلقت به الحيثية التعليلية، ولكن نبقى بعد الحيوان نقول أنه وجود. فنرى فرقا بين الجسمية والجسمية بالحمل الشائع والحمل الشائع والوجود. لو تعلق جعل الجاعل بالماهية وأوجدها وخلقها نرى أنه يصح أن نقول ما تحتاج إلى شيء آخر بعد، نقول الماهية جسم في عالم الخارج، الماهية حيوان، لكن نقدر يبقى أننا ما نقول أن الماهية قائمة، الماهية قاعدة، الماهية أبيض، الماهية أسود، الماهية موجودة، الماهية معدومة، شفت هالنكتة؟ فالفارق بين صحتي، فكلاهما يحتاج لحيثية تعليلية، ولكن بعد الحيثية نبقى أنه الماهية يصح لنا أن نحمل عليها الجسمية، ولا يصح لنا أن نحمل عليها الوجود ولا العدم ولا القيام ولا القعود ولا البياض ولا السواد. وهذا يكشف لنا بوضوح أنه مجرد فرض الحيثية التعليلية ما يصحح اتصاف الماهية حتى بعد الحيثية التعليلية بالموجود. التفت لهذا المطلب المهم. فعالم الاتصاف هو الذي يكشف لنا عن تسبقت يا قلت الحساب بعدين بس انت الان سالتني لا بس عالم الاتصاف هو الذي يحل لنا في عالم الخارج عالم الحمل والعروض هو الذي يكشف لنا عالم الخارج فلو تنازعت معك ان الجسم الان في الخارج هل يثبت له البياض بالأصالة أو لا؟ أقول هل يصح لك في باب الحمل أن تقول الجسم أبيض أو الجسم هو لا بشرط من جهة البياض؟ وهل تعلق الحيثية التعليلية بالجسمية يكفي في ثبوت البياضية؟ نفس اللي تقوله في الجسم والأبيض قوله في الوجود والماهية فمجرد تعلق الحيثية التعليلية بالجسم الله أوجد جسمان ما مصحح لي أن أقول أن الجسم أبيض بس مصحح أن أقول الجسم جوهر نفس الكلام قوله في وين لو تعلق جعل الجاعل بالماهية وأوجدها أقدر أقول أن هذه الماهية إنسان هذه الماهية جوهر هذه الماهية جسم هذه الماهية بس ما أقدر أقول الماهية قائمة الماهية أبيض الماهية موجودة لأن نرى أن في ذاتها ليست هي لا موجودة ولا معدومة ولا تنقلب الشيء عن ذاته وإلا يلزم الانقلاب هل جعل الجاعل يجب الانقلاب؟ لا يجب الانقلاب المجعول تعلق به الجاع لا أنه أوجب انقلاب المج ومن هنا إذا تتأمل في هذا الدليل وتخليك مثال الجسم الأبيض والأسود مع أنه قياس مع الفارق لأن الجسم الأبيض كلاهما لهما بإزاء في الخارج لكن هذا من باب البيان الحيثية التقييدية غرضنا من هذا المثال الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية وإلا ليست قلنا سابقا ليست نسبة الماهية للوجود كنسبة البياض للجسم البياض للجسم عندنا وجود للبياض ووجود للجسم بناء على أصالة الوجود أو وجود ماهية بيضاء وماهية عرضية بناء على أصالة في هناك تعدد فمجرد الحيثية التعليلية لا تكفي في صحة المحمول بالحمل التركيبي حتى لو تعلق بها جعل الجوع خير يا طير تعلق بها جعل الجوع يصحح حمل ذاتياتها عليها مو يصحح بالحمل الشعر لا يصحح حمل ما ليس هو بذاتياته عليها فيكون هذا وجه بين واضح جلي وهذا هو أمتن الوجوه وأوضعها وكلما تتأمل في أكثر تتضح لك في خانة جهاته أكثر وإذا خلنا نقرأ عبارات الآن نهاية الحكمة وإذا كان كل شيء يعني الماهيات شيء الماهيات بإنسان بقر إنما ينال الواقعية لأنه في حد ذاته لا هو واقعي ولا هو ليس بواقعي صفة العبائر وإذا كان كل شيء الماهيات بقر إنسان حجر إنما ينال الواقعية هو في ذاته لو قطعنا النظر عن ما سواه لا نرى أنه واقعي ولا هو لا واقعي لا هو موجود ولا هو غير موجود إذا حمل عليه الوجود إذا تقيد بالوجود فتقول الماهية المقيدة بالوجود تقول موجودة بالضرورة أما لو تقول الماهية تقول موجودة لو قصرت النظر على الماهية ولم تقيدها بحيثية تقييدية وقطعتها عما سواها ولم تنظر إلى غيرها ما صح لك أن تقول هي موجودة هي واقعية هي متقررة هي ثابتة هي أصيلة هي مالئة للأعيان هي منشأ الآثار هي المصداق ما تقول لك الحكي فالوجود إذا حمل عليه الوجود واتصف به يعني واتصف الشيء بالوجود فتقول يا شيخ علي شو تقول الإنسان المقيد بالوجود موجود الإنسان الموصوف بالوجود موجود إذا ثبتت ذلك خلاص انحل المطلب. إذا عندك محمول وعندك موضوع وقيد، ثبوت المحمول للواسطة للقيد أولا بالذات، وثبوته لذي الواسطة ثانيا وبالعراض بواسطة في العروض. فإذا كان الإنسان المقيد بالوجود هو الموجود، ولا يحمل على الإنسان إلا بالوجود، فكيف لا يكون الوجود هو موجود؟ وإلا لو كان الوجود اعتباري فلا يكفي في صح، فلا يكفي في ضمه إلى الإنسان في حمل الموجودية عليه. فالوجود هي النتيجة، انتهت عبارة جدا شنو شيخ علي مختصرة، احنا جبنا مقدمتين وطولنا، هذه عبارة جدا مختصرة. فالوجود هو الذي يحاذي واقعية الأشياء، وأما الماهية فإذا كانت مع الاتصاف بالوجود ذات واقع، أخي ذات واقع بشنو؟ مقيدة بالوجود، وهذا الاتصاف على سبيل الواسطة في العروض، ومع سلبه لو سلبنا عنها الوجود، وما يصح سلبه عنه يعني ليس من ذاتياته، ومع سلبه باطلة الذات فهي في ذاتها غير أصيلة، وإنما تتأصل بعرض واسطة في العروض وبتبع ما شمت رائحة الأصالة بعرض الوجود. واضح إن شاء الله. نقرأ عبارة صدر المتألهين، إن حقيقة كل شيء، يعني كل ما هي شنو حقيقتها؟ هو وجوده، يعني وجود الإنسان، وجود البقر. أما نفس الإنسان والبقر ليس هي حقيقة الشيء، قد اعتباري. إن حقيقة كل شيء هو وجوده الذي يترتب به عليه آثاره وأحكامه. فإذا كان حقيقة كل شيء إنما هو بالوجود، فكيف لا يكون الوجود حقيقة؟ فالوجود إذن أحق الأشياء بأن يكون ذا حقيقة، إذ غيره به يصير ذا حقيقة، يصير حقيقة حقيقة لو يصير حقيقة بواسطة العروض، إن واسطة في العروض. فهو بنفسه في الأعيان اللي هو الوجود، وغيره به في الأعيان، لكن غيره به في الأعيان عن طريق الواسطة في العروض لا بنفسها. وقريب منها عبارة الشواهد الربوبية، واضح إن شاء الله. فالمخرج عنها من حد الاستواء هو الأصيل، حيث مو في عالم الثبوت ولا في عالم الحامل، عالم العروض. رقق على هذا المطلع. هذا تمام الكلام في هذا البيان، أشير غدا إلى بيان آخر، وأتعرض إلى إشكال الدامان، وإن كان تضحت الأجوبة عن إشكالاتهم في هذا البيان، لكن لا بأس لأجل إكمال المطلب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. Thank you.